أعوذ بك من شر فتنة الفقر، لأن فتنة الفقر عظيمة. ثلاث مواقف يسيرة من المواقف التي تعرض علينا بالليل والنهار، لأؤكد لماذا كان النبي يتعوذ من فتنة الفقر، ولماذا وضع لنا في تشريعه صلى الله عليه وسلم عشرات الوسائل لعلاج هذه الفتنة. ثلاث أمثلة بسيطة. المثال الأول هو مثال هذه الأرملة. 23 سنة مات زوجها وعندها طفل صغير رضيع. هذا الطفل يحتاج لعملية قلب، تحتاج أموال كثيرة. مرت على الجمعيات وسألت أهل الخير، كانت المشكلة في كل مرة أن الأوراق بتاعتها غير مقبولة، لأن العملية كبيرة والجمعيات ما عندهاش استطاعة أن هي تقوم بهذه العملية، فتتوجه للقريب والبعيد وتجد بعد ذلك مساومات العملية مقابل العود. وهنا الألم، لأن الطفل بيموت بين إيديه. هل تعطي شرفها لهذا المجرم مقابل أن يحيى الولد؟ والمشكلة أن كثير مع غياب الدين يعطينا الشرف، والعادة للأسف الإنسان شافها أنها إذا أعطت الشرف مرة أصبح هذا الأمر عادي. المشكلة الثانية، مشكلة هذا الطفل الصغير، مات أبوه وماتت أمه ونشأ في ملجأ أيتام، والدولة وضعت له مبلغ من المال. الولد كبر، طبعا المبلغ ده معمول من زمان من فترة طويلة. الولد لما كبر وبلغ وأراد أنه يتزوج، بعد ما انفصل عن حياة الملجأ بعد سن معين، المبلغ ده الولد صرفه في أموره العادية الحياتية بسيطة خالص. أراد الولد الزواج. الآن احنا في مشكلة كبيرة جدا مع أطفال الملاجئ. المشكلة ان تجار الأعضاء النهاردة بيروحوا الأمثال هؤلاء ويستغلوا الفقر ويستغلوا الحاجة اللي موجودة عند هؤلاء علشان الولد يبيع كليته، وده أمر أصبح الآن موجود وفرض نفسه علينا بقوة، وأصبح عدد كبير من هؤلاء الأولاد اللي المفترض المجتمع يكفلهم، هؤلاء الأولاد بدأوا يبيعوا أعضائهم من أجل المال علشان الولد يتزوج أو يعف نفسه عن الحرام. مشكلة تلك. الأسبوع الماضي فقط 8 مشكلات أسرية تعرض علي لناس أحسبهم على خير وعلى دين وفضل وخلق، ولكن المشكلة ان الضغط المادي والحياة الاقتصادية الشديدة على هؤلاء، الضغط المادي خلى الزوج يعود الى بيته في قمة الهم والغم. الزوجة تطلب، هو مش متحمل حد يطلب. تحصل المشكلة ويكاد البيت ان يسقط وينهار، رغم ان الزوج والزوجة على دين وخلق، ولكن ضغط شدة الحاجة عند الناس ولد بالفعل كثرة حالات الطلاق اللي بتعرض علينا الآن، رغم ان الزوج على دين وخلق والزوجة على دين وخلق. تخيل الآن مع كثرة مشكلات الطلاق، وتخيل معايا كثرة هتك الأعراض بسبب قلة المال، وتخيل معايا الآن بيع أعضاء وشباب مستقبله بيضيع بسبب الفقر. وأنا أرى من وجهة نظري بسيطة جدا إن هذه الأزمات اللي بتمر علينا من وقت لآخر إنما تظهر بسبب سوء تعاملنا نحن مع الشريعة، لأن دين الله سبحانه وتعالى جعله الله عز وجل أصلا لسعادة هذا الإنسان. فمن طبق هذه الشريعة وطبق هذا الهدي الذي نزل من السماء لا مشكلة. قال الله عز وجل لآدم يوم أن نزل من السماء، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وفي أي طرح فمن اتبع هداي فلا يطلع. السماء يوم بيكون عند المسلمين تعظيم لهذا الدين ولهذا النور ولهذا الدستور ولهذه الشريعة، لا تجد مشكلة موجودة بين الناس إلا على سبيل البلاء. ولكن المشكلة إعطاء المسلم الآن ظهره للشريعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم يقينا خطورة الفقر على المجتمع، وزي المجتمع ده بيدمر تماما طفل الصغير اللي بتلاقيه في الشارع، الأب ميت أو مطلق والأم لا تجد مالا، فالولد بينزل في الشارع يسأل الناس، وده يضربه وده يزعقله وده يشتمه وده ينهره وده يدوس عليه بالعربية. هذا النموذج من الشاب هو أو الطفل هو عبارة عن قنبلة موقوتة يوم أن يستطيع، يوم ما يكون قادر، لما يكون شاب بيكون قنبلة موجودة داخل المجتمع. ديننا حل المشكلة دي من البداية، ولكن للأسف الناس دايما بتدور على الحلول عند غير هذه الشريعة، فتزداد المشكلة والمحنة أكثر وأكثر. ديننا وضع ثلاثة ضوابط مهمة جدا لحل أزمة الفقر ولحل مشكلة الفقر. الضابط الأول هو القضاء من البداية على أسباب الفقر، علشان كده كانت من أشد العقوبات اللي موجودة عندنا في الشريعة هي العقوبة التي أعطاها الإسلام لهؤلاء المفسدين في الأرض، وزراء ورؤساء وأمراء ومحافظين الذين يفسدون في الأرض بأخذ أموال الناس بغير وجه حق، وده سبب من أسباب الفساد. ووضع الإسلام أيضا سبب مهم جدا علشان نقضي أيضا على أسباب هذه المشكلة، وهو أن يعالج في نفسية كل إنسان منا مرض شديد اسمه مرض الإعراض عن مساعدة الناس. يمكن كثير من الناس بيقول الكبر مرض، وكثير من الأوقات بيقول إن العجب بالنفس مرض، وتخليك عن مساعدة الفقراء مرض مهلك. إن الإنسان منا لا يفكر أصلا في مصير الفقراء ده مرض مهلك. إن الإنسان منا يتغافل عن حاجة الفقير والمسكين والأرملة واليتيم ده مرض مهلك. وإن من أعظم ما يدل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحاقة: وأما من أوتي كتابه بشماله، ذكر الله عز وجل عقوبته، ثم قال الله سبحانه وتعالى: خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وهنا يطرح القارئ لكتاب الله عز وجل سؤالا: ما ذنب هذا الإنسان المقيد بالسلاسل ويلقى في جهنم؟ هل كان تاركا للصلاة؟ أم كان هذا الإنسان والعياذ بالله مرتكبا للفواحش؟ إلا أن الله أجاب لك على هذا السؤال فقال: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. كان عنده مرض اسمه الغفل عن الفقير والمسكين، كان عنده مرض اسمه الإعراض عن مساعدة هؤلاء، كان شاب وفي كامل قوته وكان بيرفض العمل في خدمة هؤلاء. الله سبحانه وتعالى لما ذكر لنا أواخر سورة الفجر ذكر لنا صرخف مكلوم وهو في النار يعذب، يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وأنت تسأل: يا ترى إيه عقوبة هذا الإنسان، أو إيه السبب إن هذا الإنسان يعاقب بهذا العقاب؟ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. الإنسان ده اللي بيعذب عذاب لم يعذبه أحد، وبيقيد ويوثق بوثاق لم يعاقب به أحد. لو سألت نفسك لماذا كل هذا العذاب على هذا الإنسان، الله يجيب فيقول: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على الشغل واقع في كرب شديد ومش في دماغه اصلا. ياتيه ذو حاجه من ذوي رحمه فيعرض عنه. هو كان عنده مشكله انه معرض عن خدمه الفقير. وان من ارعب الاحاديث اللي تملا قلوب الناس رعب ان النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا عقوبه هذا الانسان الذي لا يسعى على فقير ولا مسكين ولم يفكر يوما ان يكون حريص على الفقير والمسكين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الطبراني في معجمه الصغير باسناد حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اباه ذو حاجه. واحد في يوم ياتي انسان صاحب حاجه، وفي روايه ما من ذي رحم ياتي ذا رحم. واحد من قريب ياتيك في يوم من الايام فيساله من فضله، اديني من اللي ربنا وسع عليك لان انا محتاج، فيمنعه فضله. قال صلى الله عليه وسلم الا منعه الله فضله يوم القيامه. يمنع الانسان فضل الله عز وجل يوم ما يكون في مجتمع، المجتمع ده الشباب اللي فيه لا يسعون ابدا على فقير او مسكين، رفع الله يده عن هذا المجتمع. ربنا يرفع يده عن مجتمع لا ينظر فيه الغني للفقير ولا ينظر فيه القوي للضعيف، مجتمع لا تراحم بين اهله، ربنا يرفع يده عن هذا المجتمع. روى الامام احمد في مسنده باسناد صحيح كما قال الامام احمد شاكر رحمه الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم وايما اهل عرصه، شارع، حي، بلد، قريه، وايما اهل عرصه اصبحوا وفيهم جائع فقد برئت منهم ذمه الله. متخيلين الوعيد؟ متخيلين الوعيد في الحديث؟ لما تكون في عائله في بلد ما من بينهم انسان فقير، مشكله العائله دي ان هي عندها مرض الاعراض عن خدمه الفقير، لا ينظرون ابدا نظره رحمه الى هذا الفقير. مجتمع او عائله لا تراحم فيها بين غني وفقير، تكون النتيجه يرفع الله يده عن هؤلاء، غضب الله عز وجل من اجل هذا الفقير. بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما امن بي، وتخيل الكلمه ما امن بي، من مات شبعانا وجاره الى جنبه جائع وهو يعلم. وفي روايه صحيحه ليس بمؤمن الذي يبيت شبعانا وجاره الى جنبه جائع. النبي بيقول يوم الرحمه تنزع من قلوب هؤلاء، والمجتمع رفع رايه يلا نفس نفس والسلام، ولا ينظر الى فقير ولا الى مسكين، وليس بينه عباده الحظ على فعل الخير مع الفقير والمسكين. هذا شيء مهلك، ده شيء مهلك. فلازم من البدايه الانسان من داخله يكون عنده غيره على الفقير والمسكين، عنده مبدا الرحمه لهؤلاء وبخاصه في الظروف القاسيه اللي تمر بها المجتمعات من وقت لاخر. والله عز وجل قد وعد اللي قلبه كله مليان حبيه وغيره على فقير ومسكين، وعده الله عز وجل بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. والله عز وجل ذكر لنا جميعا ان امامنا عقبة كؤود يوم القيامة. هذه العقبة من اراد ان يتجاوز هذه العقبة بسلام، العايز يمر على مراحل القيامة بامن وامان وسلم وسلام، فلن يجد افضل من سعيه على فقير او مسكين ولو شارك هذا الفقير فيما يملك. قال الله سبحانه وتعالى فلا اقتحم العقبة، ويؤكد على عظمة هذه العقبة وهولها، فيقول: وما أدراك ما العقبة؟ وهنا يطرح الإنسان نفسه: يا ربي كيف النجاة من عقبة القيامة وأهوال القيامة؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: فك رقبة، تحرير العبد، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في وقت مجاعة وحاجة، يتيما ذا مقربة قريبة، أو مسكينا ذا متربة. مش هتعدي القيامة. لاحظ إن النبي جعل إن عقبة القيامة كلها لا يجاوزها الإنسان إلا بعمل الخير. لم يكن صلاة، ولم يكن صيام، ولم يكن زكاة ولا حج، إنما قال فعل الخير، إنما قال فعل الخير. بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عالج المرض ده، عالج مرض إن الإنسان يكون مشغول بنفسه حتى ولو كان في عبادة عن حاجة إخوانه من الفقراء والمساكين وأصحاب الحاجات. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ابن عباس رضي الله عنه كان معتكفا، فجاءه فقير يقول: جئتك يا ابن عباس أستشفع بك عند فلان صاحب دين. فترك ابن عباس الاعتكاف وخرج من بين طلبة العلم ومن حلقات تعليم القرآن وتعليم الناس، وخرج ابن عباس رضي الله عنهما ليقضي لهذا الإنسان حاجته وسط ذهول جميل. قطع الدرس وقطع الاعتكاف وقطع كل أبواب التعبد وخرج ليستشفع لهذا الرجل. فلما عاد ابن عباس قال له عكرمة: يا ابن عباس قطعت اعتكافك؟ قال: أقطع اعتكافي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: ولأن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. أنا أخرج لقضاء حاجة فقير ولا أعتكف في هذا المسجد شهر كامل، ولو خيرت بين هذا وهذا لخرجت مع أخي. بل يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم ما يثبت القدم، والعرب تكني بثبات القدم عن تجاوز المحن، قال صلى الله عليه وسلم: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يثبتها له، حتى يثبتها له، إلا ثبت الله قدميه يوم القيامة على الصراط. تثبت قدم وقت المحنة ووقت الشدة. ويحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من مرض اسمه الإعراض، إن أنا أعرض عن الفقير والمسكين. اوعى يكون عندك هذا المرض أيها الشاب أو أيها الوالد الغالي، لا، اوعى تقول في يوم نفسي وبيتي وأولادي واللي يعوز البيت يحرم على الجامع. لا والله، ليس هذا أبدا هو حال المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وفهمنا ان الاصل ان قلبك يبقى مليان سعي على فقير ومسكين، ما يبقاش عندك مرض اسمه الاعراض عن حاجة فقير او مسكين. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين اصيبوا بمرض الاعراض عن الفقير والمسكين، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن اغلق بابه دون حاجة المسلمين. أنا واحد ربنا وسع علي وأعطاني من فضله، جاءني فقير، جاءني مسكين، فأغلقت بابي دون حاجته وفقره وخلته ومسكنته. ألا من أغلق بابه دون حاجة المسلمين أو فقرهم أو مسألتهم أو مسكنتهم، إلا أغلق الله أبواب رحمته في وجهه يوم القيامة. يا نهار أبيض، أيوة لازم نفهم هذا الكلام. مرض إن يكون عند الإنسان إعراض بكارثة، كارثة كبيرة. لذا ما كان يأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم من فقير أو مسكين إلا ونرى رسول الله يتمعر وجهه لحاله. يأتي أقوام من مضر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتهب النمار يرى عليهم أثر الفقر. قال جرير وهو يتتبع وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم، ثم صعد في الناس خطيبا وقال: أيها الناس، تصدق أحدكم من صاع بره، تصدق أحدكم من ساع تمره، تصدق أحدكم من ثيابه. ما ينفعش يكون لنا أخوة المسلمين الفقراء نراهم بهذا الحال ونتخلى عنهم، ما ينفعش. فقام رجل من الأنصار لله ضربه، فأتى بصورة من ذهب عجزت كف رسول الله عن حملها من ثقلها. فلما رأى الناس ذلك قام الناس فأخذ يأتي هذا بفضل طعامه وهذا يأتي بفضل ثيابه. قال جرير: حتى رأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كومين عظيمين من ثياب وطعام. قال: فنظرت إلى وجه رسول الله كأنه مذهب قطعة ذهب من شدة الفرحة، إنه قضى حاجة لإخوانه، إنه قضى حاجة لإخوانه. ده القلب اللي لازم يكون موجود عند كل الشباب، ده القلب اللي لازم يكون موجود عند كل المسلمين، القلب اللي بيسعى دايما على فقير أو مسكين. والله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه آية جديدة على هؤلاء الذين أصيبوا بهذا المرض، مرض الإعراض عن الفقير والمسكين. بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. عنده ذهب وعنده فضة وعنده أموال وعنده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ربنا يقول: بشر هؤلاء بالعذاب الأليم يوم يحمى عليها، على هذا المال والذهب والفضة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنسون. وكنت أسأل نفسي كثيرا: لماذا هذه الصفائح من ذهب لما أحمي عليها يقوى بها جنبه وجبينه وظهره؟ ليه؟ وليه ربنا سبحانه وتعالى القرآن ما قالناش إن العذاب بيبقى محيط بالإنسان بهذه الصورة؟ أكيد في سر. بدأت أقلب صفحات التفسير أسأل عن السر من وراء هذا العذاب، إن الأموال بتاعته بتحرق ويقوى بها بهذا المال جنبه جبينه وجنبه وظهره. فبعض أهل التفسير مروا عليها مرورا سريعا، قالوا: هذه كناية عن الجهات الأربع، الجبهة تدل على الأمام والظهر يدل على الخلف والجنب يدل على الجنبين، يعني النار محيطة بين كل مكان. إلا أن الإمام القرطبي رحمه الله، هذا الرجل العالم رحمه الله، كان له رأي تاني. قال: هذا إنسان مصاب بمرض اسمه الإعراض عن هذا الفقير. فالفقير في أول مرة أتاه سأله وجها لوجه فأعطاه جنبه، فألح عليه الفقير فأعطاه ظهره. فالله عز وجل يعاقبه في هذه الجهات التي أعرضت عن هذا الفقير المسلم. ربنا بيعذبه بسبب إن الجهات دي أعرضت عن في يوم من الأيام عن إنسان فقير، فعذبه الله عز وجل كما فعل بالقبط. أتاه الفقير من جهة الجبهة من أمامه، هذه الجبهة ضحرة لأنها أعرضت عن الفقير في يوم من الأيام. زاد الفقير توسلا أعطاه جنبه، هذا الجنب أحرق لأنه أعرض عن الفقير. أعطى للفقير ظهره، هذا الظهر أحرق يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنسون. إن يكون في عند المجتمع مرض اسمه مرض الإعراض عن حاجة الفقير أو المسكين، كارثة من الكوارث العظام، كارثة من الكوارث العظام. وتيجي الشريعة بعد ما تعالج عندنا القضية دي، يبدأ كل إنسان منا دخل في قلبه حرارة السعي على الفقير والمسكين، فيبدأ يتساءل: طيب الشريعة قالت لي أعمل إيه علشان أسعى للفقير والمسكين؟ وتنظر إلى أحوال الشريعة، سبحان الله، تقول: والله هذا كلام لا يأتي إلا من السماء. والله الكلام اللي جاي ده لا يأتي إلا من قبل السماء. بدأت أقلب صفحات كتب الفقه أرى كيف استطاعت هذه الشريعة أنها تغضي تماما عن هذه الظواهر، ظاهرة الفقر وحاجة الناس وسؤال الناس. فتجد أن هذه الشريعة شرعت كمية من العبادات و والله لو أخذنا بعشر معشارها لقضيت تماما، لقضينا تماما عن مشكلة الفقر. من هذه المشكلات، من هذه الحلول التي وضعت حلا لمشكلة الفقر. الأمر الأول، المناسبات الاجتماعية اللي بتمر بينا كلنا. حد فكر في يوم من الأيام أي مناسبة اجتماعية إحنا بنمر بيها الشرع كان عندنا فيها بيقول لنا إيه؟ مثال على ذلك، مثال يوم العيد. يوم العيد فرحة للجميع، ولكن قد ينسى الجميع بفرحة العيد حاجة إنسان فقير. فيأتي التشريع إن العيد مش فرحة ليك وحدك، لازم يكون في فرحة مع الفقير أيضا. فيشرع الله عز وجل للقضاء على مسألة الفقر في مثل هذه المناسبات. اوعى تنسى في يوم من الأيام إنك تطلع زكاة الفطر بتاعتك، ولازم تطلع قبل صلاة العيد، لازم تطلع قبل صلاة العيد. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول حكاية عن حال الصحابة أنهم يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين. كانت زكاة الفطر دي سواء كانت مال أو كانت طعام، كان هذا المال يصل إلى الفقير قبيل العيد، علشان الفقير يدخل عليه العيد وهو مبسوط، عنده كفايته من الطعام أو عنده كفايته من الثياب أو عنده كفايته من المال، فيفرح زي ما انت فرحت. وفي عيد الأضحى المناسبة الاجتماعية دي يشرع الله سبحانه وتعالى لنا الذبح، الأضاحي. ليه؟ ده يوم عيد، ده يوم عيد واحنا محتاجين نفرح. بس انت ما تفرحش لوحدك، يفرح معاك الفقير. وربنا سبحانه وتعالى يساوي بين نصيبك وبين نصيب الفقير في الأضحية، يقول لك انت ليك الثلث، انت واهل بيتك افعل فيه ما يشاء ما تشاء. وما تنساش ان في ثلث اخر رايح للفقير. عارفين في وقت الزواج، وقت الزواج ده وقت فرحة لينا كلنا، بس ربنا يقول لنا في وقت الزواج اهتموا احباب الكرام، اهتموا ان انتوا تعملوا الوليمة بتاعت الزواج اللي الشرع وضعها، اللي الشرع وضعها اولا ولو بشاش. ويقول لنا صلى الله عليه وسلم تخيلوا كل انسان النهارده بيتزوج بيذبح ذبيحة، للأسف بدل ما بيضيع أكثر من 15-20 ألف جنيه في ليلة في قاعة تتحجز ب10,000 جنيه وفرقة تتحجز مش عارف بكم ألف جنيه، ويدي للناس الحاجة الساعة والجاتو، أموال بتترمى في الأرض. تخيلوا هذا الإنسان لو ذبح بقرة بنصف هذا الثمن اللي بيعمله، وبدأ يطعم الطعام ويأكل الفقراء ويأكل المساكين والناس مجموعة على الطعام والشراب، إزاي هيكون الحال؟ ربنا شرع لينا في مناسبة اجتماعية اسمها ان ربنا من عليك ورزقك الولد انك تعمل ايه؟ عقيقة. احنا استبدلنا العقيقة بالسبوع، تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير، نجيب بسلية وشوكولاتة ونضحك على الاطفال. طب والفقير، طب والفقير شوية بسلية وشوكولاتة تدفع فيهم 5-6-7,000 جنيه، لولا كنت جبت الخروف نفذت السنة وطعمت الفقير. والنبي ذكرنا في مثل المناسبات الاجتماعية دي، فيقول لنا صلى الله عليه وسلم خدوا بالكم شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء وينسى الفقراء. هيكون أسوأ طعام على وجه الأرض إن الأكل اللي انت عملته دعيت عليه الأغنياء بس ونسيت الفقير. بل سبحان الله شرع الإسلام لنا لمن عاد من سفر إنه يذبح. واحد راجع من الحج، واحد راجع من العمرة، واحد راجع من سفر طويل، أول حاجة يعملها أول ما يوصل أهله فرحانين بيه، الفرحة ما تبقاش لهم بس، اذبح. والذبيحة دي عندنا في الشريعة اسمها الفريعة، إنك تذبح ذبيحة فرحة بقدوم الغائب، نذبح ذبيحة وتتوزع على الفقراء والمساكين، تنتقل من بيت لبيت من باب الشكر لله عز وجل، تذبح ذبيحة. سبحان الله، ليه؟ كل ده يصل للفقراء والمساكين. وانظر إلى الشريعة، مع كل ذنب يذنبه الإنسان تجعل لنا كفارة هذا الذنب ألا تنسى فقيرا أو مسكينا، إنك ما تنسهوش. أنا ولو في يوم من الأيام أقسمت على يمين وحبيت أحنث في هذا اليمين، أنا بعمل إيه؟ فكفرته إطعام 10 إيه؟ لازم تروح لمسكين تأكله، ودول 10 مع كل يمين، فكفرته إطعامه 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا لم يجد فصوم 3 أيام. ولكن من البداية دور على الفقير ودور على المسكين. في 60 مسكين، واحد متزوج قبل رمضان شاب لسه في كامل شهوته وقع مع امرأته والعياذ بالله في علاقة في نهار رمضان، اطعام 60 مسكين او عتق رقبة. سبحان الله، معظم الكفارات تلاقي ربنا بيقول لك دايما الكفارة دي مش عشانك، ما تصومش، ما قالكش صوم 20 يوم، وما قالكش روح مثلا صلي 10 ليالي، لان الذنب اعمل عمل صالح ليا انا ربنا يعفو عن الذنب. لا لا لا، سيب العمل بتاعك انت، ولكن المقدم عند الله عز وجل حاجة هذا الانسان الفقير. ويشرع لنا الاسلام تشريعا اسمه القرض الحسن. القرض الحسن اللي يكون بين المسلمين، انا واحد عندي مال والحمد لله ربنا وسع عليا، ايه المشكلة ان في شاب بيتزوج وعايز يتزوج وهو بيشتغل انسان كويس، ايه انا ادي له قرض؟ اقول له خد ال10,000 جنيه دول ماشي بيهم حالك، بس بعد الزواج اما تستقر كده من النقوط اللي بيجي لك من الاموال اللي بتجي لك تبدا تسدد اول باول. اقول لكم على شيء، ايهما اعظم اجر، الصدقه ام القرض؟ حد يعرف؟ القرض. طيب ناخد الحديث ده من النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادخل رجل الجنة فوجد مكتوبا على بابها الصدقة بعشر والقرض ب18. يعني انت بتاخد اجر القرض مضاعف اكثر من الصدقة، انك تقرض الانسان تاخد المبلغ ده تديل ده وتاخد المبلغ ده تديل ده، تبدا تقرض هذا وتقرض هذا وتيسر على هذا وتيسر على هذا، ييسر الله عليك يوم القيامه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل قرض صدقه. وفي روايه اخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يقرض مسلما قرضا. انا اديتك 10,000 جنيه عشان تمشي احوالك، تعمل مشروع، تبدا تتحرك، يقرض مسلما قرضا الا كتب الله له بكل يوم يمر عليه مثله صدقه. انا اديتك قرض 10,000، انا كل يوم كاني تصدقت بكام؟ فاذا حل الدين النهارده وقت سداد الدين، فانت قلت لي معلش سيبني كمان 3-4 شهور، فاذا حل وقت السداد فتجاوز عنه او يسر عليه كتب الله له بكل يوم مثليه صدقه، عشان يبقى بين المسلمين في سعه، بين المسلمين في سعه في مساله القرض. يقرض بعضنا بعضا. وشرع لنا الشرع، شرعت لنا الشريعة حاجة اسمها الوقف. الوقف ده لما كانت الدولة الإسلامية بتطبقه ما كان هناك فقير يسير على وجه الأرض. صلاح الدين عمل وقف للمرأة، المرأة المرضع اللي مريضة ومش قادرة تطلع لبن علشان ترضع ابنها، عمل وقف كامل ان المرأة اللي عندها مشكلة دي او ظروف دي تروح لبيت مال المسلمين من الوقف بتاع اللبن والعسل، كل يوم تاخد لبن وعسل وسمن علشان تأكل ابنها، وهي تاكل من السمنة وتاكل من العسل، فربنا يقويها ويديها صحتها من غير فلوس. خدي ده من بيت مال المسلمين. سيدنا علماءنا وسادتنا في كل زمان وفي كل مكان كانوا بيعملوا فكرة الوقف. انا معايا 1,000,000 جنيه، انا تبرعت بال1,000,000 جنيه، خلص 1,000,000 جنيه. انما الشرع قال لك لا، في حاجة اسمها الوقف، ان 1,000,000 جنيه دي هنشتري مثلا 3 شقق، هنشتري حجة ارض، والمكسب اللي عمال يطلع من ورا الارض احنا بننفق بيه على الفقراء وننفق بيه على المساكين. اللي راح منكم مكة أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم متابعة بين الحج والعمرة، أول ما بيخرج من باب الكعبة كده من باب الملك فهد أو عبد العزيز يلاقي قدامه أبراج طويلة اسمها أبراج الساعة، ويلاقي مكتوب عليها وقف الملك عبد العزيز. الراجل كان معاه مبلغ من المال، اشترى عمل الفنادق دي كلها بالمبلغ بتاعه ده، المبلغ ده لو تصدق بيخلص، انما عمل الابراج دي كلها وكل الريع اللي بيطلع من الوقف ده، اوض بتتاجر وناس بتتاجر ومطاعم واكل وشرب، المكاسب دي كلها اللي بتطلع من المال ده رايح لخدمه ايه؟ ده الوقف. تخش مكة تلاقي فندق كبير، وأول ما تخش كده في الاستقبال تلاقي مكتوب وقف فلان الفلاني لخدمة الفقير لخدمة المسكين. الوقف اللي عمله عثمان رضي الله عنه، قال الأرض دي كل الخير اللي يطلع منها وقف لله سبحانه وتعالى. الأرض دي من ساعة مات عثمان رضي الله عنه الخير اللي كان بيطلع منها ينفق على الفقير والمسكين، لحد ما حصلت التوسعة الأخيرة اللي شغالين فيها الآن في المسجد النبوي. الأرض دي خلاص دخلت في المسجد النبوي. بيعت هذه الأرض حط وتمنها في بنك، ولا يزال المال اللي بيطلع من هذا المال بيوزع على الفقراء والمساكين. من زمن عثمان صدقة بتاعته لسه لحد النهاردة شغالة. تخيلوا احنا عندنا عملنا حاجة زي كده. تخيلوا كده احنا عملنا حاجة زي كده. صدقوني ساعتها لما بنمشي ورا الشريعة بتطبيقاتها دي احنا مش هنلاقي فقير. اسمعوها مني جيدا. متى وجدت فقيرا يسير في شوارع المسلمين يسأل الناس بحق، فاعلم ان هناك رجل من الاثرياء قد تخلى عن زكاة ماله، لان ربنا جعلها كده موزونة. في اغنياء وفي فقراء. في اغنياء يبقى خلاص ما فيش فقراء اذا اخرجوا زكاة المال. وجدت في يوم من الايام فقر مدقع بين الناس يبقى في غني تخلى عن زكاة المال. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ومن الأبواب اللي الشريعة فتحتها لنا باب الصدقة، وده من أعظم الأبواب اللي ربنا سبحانه وتعالى يعالج بها مشكلة الفقر بين الناس. لأن سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا الباب قاصر على أصحاب الحاجات من المسلمين، على الفقير اللي معهوش مال أصلا، وعلى المسكين اللي معاه ولكن لا يكفي، وعلى المديون، وعلى العبد الفقير. كل هؤلاء جات الزكاة علشان تعالج هذه المشكلة. ولو كل إنسان منا أخرج زكاة المال إلى ربنا سبحانه وتعالى كتبها عليه لا تجد أبدا مشكلة للفقر الظاهرة بين الناس. من الأبواب أيضا باب عظيم أوي، باب اسمه الصدقات، باب اسمه الصدقات. ومن أعظم هذه الأبواب باب اسمه الصدقة الجارية. تخيل النهاردة كل إنسان بيموت. أنا بالله عليك والله هذه نفثة مكلوم، والله العظيم نفثة مكلوم مما يرى من أحوال المسلمين. الله العظيم ببقى في قمة الهم لما بروح جنازة من الجنازات. والله أكثر ما يشغلني الخيمة دي بقى قد إيه، والقارئ ده بقى قد إيه، وقاعة المناسبات دي بقى قد إيه، واللي جاي عامل نصبة كده للشاي والقهوة والكلام ده، كل ده بقى قد إيه. أليس من الأولى والأحق والأنفع للفقير إن الأمور تبقى بسيطة على القدر؟ مش لازم أجيب شيخ ب10,000 جنيه ولا ب40,000 جنيه ولا ب50,000 جنيه. مش لازم النهارده اجيب صهام كبير جدا قد كده. مش لازم يكون في تفاخر في دور المناسبات. انا لا اتكلم طبعا عن اهلنا الفقراء اللي هنا او هنا او هنا وحاطين شويه كراسي لان مفيش مكان في البيت يسع لعدد الناس. انا اتكلم عن الذين يغالون في مسائل العزاء. تخيل النهارده والله سمعتها بوداني، كنت مع حد حبيبنا قوي، حد من قرايبه مات وهو بيجهز بقى الصوان والكلام ده، والله جايب 3 مشايخ من القاهرة للقراءة، والله واخدين نص مليون جنيه، والله نص مليون جنيه، ده غير الصوان، ده غير الأدل، ده غير مش عارف ايه، دخل في مليون جنيه. طب الاولى ان المليون جنيه دي مش كانت راحت لفقراء او مساكين او تروح مستشفيات؟ مش ده كان الاولى؟ تخيل النهارده احنا عندنا كم عزاء كل يوم في مصر، عندنا كم عزاء وكم من الاموال يصرف في هذه المسائل؟ اليس الاولى ان المال ده بدل ما يقضي بهذه الصورة ان احنا نضع في حاجة من حوائج المسلمين، في حاجة من حاجات المسلمين، مش ده الاولى؟ الاولى ان احنا نفكر صح. ايه اللي ينفع الميت؟ فمن اعظم الابواب اللي الشريعة وضعتها لينا علشان نقضي على مشكلة الفقر ما يسمى بالصدقة الجارية. تخيل النهاردة المليون جنيه دول عملنا صوان على القد ب100,000، خدنا ال900,000 دول جبنا بيهم اجهزة داخل المستشفيات، هتحل كم مشكلة لمرضى المسلمين؟ هتحل قد ايه المشاكل؟ تخيلوا جبنا ادوية للمسلمين، هتحل قد ايه المشاكل؟ هتحل قد ايه المشاكل؟ الناس اللي بتعمل افراح في الفور سيزون ومش عارف فين وفين وفين وتدفع ملايين، وراجل الاعمال اللي بيعمل فرح بنته في ايطاليا ايطاليا واخد المعازيم والمأذون والناس بطيارة خاصة وطالع على ايطاليا. المال ده يعني مش هرسال عندك. الشرع قال لك افرح. الشرع قال لك افرح يوم الجواز افرح. ولكن ما يكونش بهذا السفر اللي بيحصل الان سفر. والله سفر. ان قاعدة اجر بالاف مولفة. ليه لو بتعدي؟ ليه لو بتعدي؟ بل من الممكن انه سبحان الله المال ده يخصص جزء منه اعمل بتواضع. يا جماعة في اوروبا مفيش عندهم السفر اللي بيحصل في بلاد المسلمين ده. والله العظيم اوروبا اللي دايما الناس بتقول ادي اوروبا اهي ما عندهمش التكاليف اللي بتحصل عندنا دي. هذه الاموال لو وضعت في صدقة جارية. واحد راح اشترى مقابر صدقة لان في فقراء ما عندهمش مقابر. اشتراها وجعلها مقابر صدقة للمسلمين. واحد النهاردة بدأ يعمل اعمال بدل ما كل شوية واحد يتكلمني يقول لي انا عايز ابني مسجد. المساجد بتاعتي المسلمين كتير. اعمل في مستشفى. اشتغل في مستشفى من المستشفيات. صدقة الجارية. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا ايه؟ من ثلاث. دور بقى على الصدقة الجارية اللي ينتفع بها الاب او تنتفع بها الام بعد الوفاة. الصدقة الجارية اللي انت ذات نفسك تنتفع بها. تخيلوا لو بدأنا نمشي مع الشريعة بقى خطوة في خطوة خطوة في خطوة. والله افضل معاكم لحد العشاء. لان الابواب اللي الشريعة فتحتها علشان تعالج مشكلة زي مشكلة الفقر كبيرة جدا. ولا يكاد ابدا عقل الانسان يتصور قد ايه الشريعة حافظت على هذا الامر. اختم بباب اخير. ورد مهم جدا الشريعة وضعته لنا. كل مجتمع هو عبارة عن مجموعة من الدوائر البسيطة. يعني حضرتك في البيت زوجتك واولادك دي اسمها دايرة. في دايرة اكبر شوية كده اسمها دايرة الجيران. في دايرة اكبر شوية اسمها دايرة الارحام. في دايرة اكبر شوية اسمها دايرة المجتمع. الشريعة عندنا لما نظرت الى هذه الدوائر بدأت تقول لك انت بقى ابدأ اولا باللي حواليك. اقرب دايرة ليك دايرة مين؟ والدك والدتك اختك اخاك اختك واخوك. النبي صلى الله عليه وسلم مسؤول عن خير المال الذي ينفق. فأما النبي قال كلمة ان شاء الله لكم تعجبنا فعلا كلام السماء له طعم. فقال صلى الله عليه وسلم خيرها اي خير الدراهم لتنفق امك واباك. امك واباك. اختك واخاك. ثم ابناك ابناك. هتبدأ بمين؟ بالدائرة الصغيرة اللي حواليك. الدائرة الصغيرة اللي ايه اللي حواليك. انت ربنا اداك المال وكل شوية تقولي اصل انا ما اعرفش حد. طب بص في الدائرة الصغيرة الاولانية. والدك والدتك اختك واخوك. بص على الدائرة دي اللي فيها ابن عمك وابن عمك. الدائرة البسيطة الصغيرة. لقيت فيها حد يلا توكل على الله. طب انا الحمد لله قضيت على الفقر في الدائرة الصغيرة. طب ما تيجي نطلع للدائرة الاكبر شوية. جيرانك اللي حواليك اخبارهم ايه؟ ما هو النبي قال ليس بمؤمن الذي يبيت شبعان وجاره الى ايه؟ الى ايه؟ الى جنبه جائع. واحنا عندنا هنا في المنصورة او في مصر عامة تلاقي مثلا شارع مثلا زي شارع الترع او شارع زي شارع الجلاء. تلاقي الجلاء من بره عبارة عن ايه؟ ها؟ ابراد. ويقول لك الشقة اللي على الشارع مش عارف بتزي ايه. طب انا عايزك تبص على شقة بس من جوه. وتبص على ظهر البرج ده انت الاخبار عندك ايه؟ صح صح صح. احنا عندنا في الشارع تلاقي ابراج ما شاء الله قد كده. تبص من ورا كده تلاقي عزب وناس فقير. فالنبي يقول لك جارك بقى خش على الدايره الثانيه. دايره الايه؟ ها دايره الجار. الحمد لله خلصنا على الجيران بفضل الله. مش خلصنا على الجيران بمعنى قتلناهم. خلصنا على الجيران يعني احنا عطيناهم وخلصنا على الفقر معاهم. بص على الدايره الاوسع دايره ذوي الارحام. طب خلصنا بفضل الله دايره ذوي الارحام. بص على الدايره الاكبر بقى المجتمع بتاعك. بص على المستشفيات. بص على الفقراء في المجتمع بتاعك. فالشريعه تقول لك بص دايما على الدايره اللي حواليك. عشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع من صلاه العشاء يقول للصحابه ايه؟ ها كل واحد منكم ياخد كام فقير. فكان النبي ياخد 9. ابو بكر خد 9. النبي ياخد 3. ده ياخد 5. ده ياخد 4. فكان كل واحد منهم بيبص على الدايره الضيقه اللي حواليه. فعلشان كده تلاقي دايما كان بفضل الله المجتمع نظيف وسليم. مجتمع كان كويس. مجتمع كان فيه ترابط. مجتمع كان فيه تواد. مجتمع ما كانش فيه الامراض الموجوده في زماننا. ليه؟ الكل حاسس ان هو انا احنا مع بعض كده. الدائرة الجميلة اللي كانت بنقول فيها أنا ممكن أقدم الفقير على نفسي. أختم بالحديث ده. السيدة عائشة رضي الله عنها تأتيها امرأة بسيطة جدا ومعها طفلتين صغيرتين كده، تقلب السيدة عائشة بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوق وتحت يمين وشمال، ما أخرجت من هذا البيت إلا ثلاث امرات. إلا إيه؟ ده بيت مين؟ عليه الصلاة والسلام. إدت للأم تمر والبنت الصغيرة تمر والبنت التانية تمر، فالبنتين من شدة الجوع قاموا واخدين التمرة، يعني إيه؟ هم مش أكلوها، ده زلطوها يعني. وأول ما خلصوها أول حاجة البنتين عملوها قاموا عاملين إيه؟ بصوا للتمرة في إيد الأم، بصوا للتمرة اللي في إيد الأم. فقام الأم طبعا أنتوا عارفين قامت قاسمة التمرة وحطت لدي نص وحطت لدي نص. السيدة عائشة بقت واقفة مستغربة الموقف. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم السيدة عائشة بقى ايه انتوا عارفين بقى ايه قاعدة تبص في السقف كده، فدخل مالك في ايه؟ قالت له يا رسول الله حدث اليوم عجبا، حدث كذا وكذا وكذا وكذا، والله ان هذا لا العجب يا رسول الله. قال لا مش ده العجب، ان العجب يا عائشة ان الله قد غفر لها بما صنعت. طب انا معلش انا دايما بقول لكم دايما الاحاديث بحب اقف معاها وما بعدهاش كده، هو ربنا غفر للام ان هي عملت ايه؟ ان هي عملت ايه؟ طب ما دي فطره اصلا اي ام. انما اللي يقف معايا بقى ان عائشه رضي الله عنها طلعت اللي كان في البيت علشانها. طب اذا كانت الام اللي فضلت الاولاد بالتمره غفر الله لها، أما لو في يوم من الأيام أنا طلعت من عندي وأنا كنت محتاج شوية وطلعت من عندي لفقير أو مسكين، وضع عند ربنا إيه؟ حالة عند ربنا إيه؟ حاجة البسيطة اللي أنت عملتها دي عند ربنا تسوي إيه؟ الشاب اللي في الجامعة اللي بياخد مبلغ من المال قال أنا مش هركب النهاردة ميكروباص ولا مش هروح الجامعة من الترعة للجامعة بميكروباص ولا بتاكس، أنا هوفر التاكس وأروح ملجأ أيتام أتبرع بالمبلغ ده. أنا اللي والدي بيدهوني في الشهر أنا أقتطع منه 10% لله سبحانه وتعالى. الموظف النهاردة الأول بياخد المرتب بتاعه يقول أنا هقتطع جزء من المال ده، إحنا أنا عارف الموظفين عاملين إزاي، أنا موظف وعارف وعارف المرتبات عاملة إيه الأيام دي، ربنا سبحانه وتعالى يستر علينا وعلى المسلمين. لو اقتطعت جزء بسيط خلي دايما في بينك وبين ربنا نسبة بسيطة كده أنت بتتاجر بها مع ربنا سبحانه وتعالى، توصل لأكثر الناس فقرا وحاجة وانت شوف كيف سيكون عطاء الله لك، والشهر بتاعك هيتغير ازاي، حياتك هتتغير ازاي، ويوم القيامة انت حالك قدام ربنا سبحانه وتعالى هيتغير ازاي. احباب الكرام كل واحد فينا مسؤول عن مشكلة الفقر. اوعى في يوم من الايام يكون عندك مرض اسمه مرض الاعراض عن الفقير او المسكين. خلي من جواك قلب بيغلي دايما بالسعي على الفقير والمسكين، وما تنسوش ان ربنا قال انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملني وإياكم للسعي على الفقير والمسكين والأرملة وذوي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت على الحق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رضيته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم من أرادنا وبلادنا وديننا بخير فوفقه لكل خير، وأعنه على كل خير، ويسر له كل خير. ومن أرادنا وبلادنا وديننا بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره وتدميره بقوتك يا قوي متين. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم، أقم الصلاة.
قلبي بل بالأدب تنال أعلى الرتب.